بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الكلام في مسألة 14. تعرض السيد الماتن إلى صور، ذكرنا الصور الأولى والثانية منهما، أليس هكذا؟ وانتهى الكلام إلى الصورة الثالثة. ماشي. الصورة الثالثة هي ما إذا أكرهها في الابتداء على الجمعة، كان صائمين، أكرهها في الابتداء الصورة الثانية كلام ثانية إذا أكرهها في الابتداء والاستدامة كلامنا فيها لا بعدنا كلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا أكرهها في الابتداء والاستدامة. في هذه الصورة قلنا بأنه ذهب المشهور إلى أن عليه كفارتين وتعزيرين 50 صوتا، مشهور ذهب إلى ذلك، إلا لم يخالف في ذلك إلا العماني كما نقل. فبينا وجهة نظر العماني ولماذا ذهب إلى عدم هذا الحكم في حق الزوج، عدم ثبوت هذا الحكم في حق الزوج، ذكرناه في الدرس السابق في نهر كافي على المقدار. المعتبر المحقق في المعتبر ذكر أن علماءنا ادعوا الإجماع، دعوا على ذلك إجماع الإمامية، وين مهمة العبارة على ذلك، يعني على أن على الزوج كفارتين وتعزيرين 50 صوتا. المحقق يقول أن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، علماء ادعوا ماذا؟ ادعوا الإجماع اللي هم قبل ماذا؟ قبل المحقق. شنو الدليل على هذا بقطع النظر عن مسألة الإجماع؟ الدليل على ذلك هو رواية، أكو رواية واحدة بهذا المضمون، وهي رواية المفضل ابن عمر المروية في الباب الثاني عشر الحديث الأول من أبواب ما يمسك عنه الصائم. هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني، ويرويها الشيخ الصدوق، ويرويها الشيخ الطوسي، ويرويها الشيخ المفيد في المقنعة، لكن الشيخ المفيد يرويها في المقنعة مرسلة في المقنعة. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن الشيخ الكليني، فترجع للشيخ الكليني، فلها طريقان، طريق الشيخ الكليني وطريق الشيخ الطوسي. طريق الشيخ الكليني ذكره بهالشكل: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل ابن عمر. هذا الطريق بقطع النظر عن الكلام المعروف في المفضل ابن عمر فيه إبراهيم بن إسحاق الأحمر، وقد هذا ضعيف، وقد نص النجاشي على ضعف إبراهيم بن إسحاق الأحمر. هذا طريق الشيخ الكليني. الشيخ الصدوق يروي رواية في الفقيه عن المفضل ابن عمر، يعني يبدأ السند كما هي عادته في الفقيه، يبدأ السند بمن يذكر الطريق إليه في المشيخة، بدأ السند بالمفضل ابن عمر. لما نرجع للمشيخة، طريق الشيخ الصدوق إلى المفضل ابن عمر بمحمد ابن سنان، ومحمد ابن سنان عندنا يعني لم يثبت بشكل واضح وثاقته، فسند الرواية فيه هذه الخدشة. نقرأ الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فعل إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة إذا كانت مطاوعة له، وإن كان أكرهها رجع الفرض الأول فعليه ضرب 50 صوتا نصف الحد، وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا وضربت 25 صوتا. هذه الرواية، والرواية واضحة دلالتها على ماذا؟ يعني نقدر نقول القدر المتيقن منها هو ماذا؟ هو ما إذا كان الإكراه مستمرا في البداية وفي الانتهاء، كان الإكرام سأكرهها على الجماع يقول عليه كفارتان وتعزيران 50 صوتا. هذه هي الرواية. هذه الرواية قلنا سندها فيه هذه المشكلة. على كل حال اللي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا إشكال في أن هذا الحكم على خلاف مقتضى القواعد، على خلاف مقتضى القواعد، من جهتين على خلاف مقتضى القواعد. من جهة أولى أن المرأة مكرهة على الجماع في صورتنا في محل كلامنا، ولا إشكال أن المكره على الإفطار ليس عليه كفارة. صحيح الإكراه يوجب بطلان الصوم بخلاف الإلجاء والإجبار على ما ذكرنا، لكنه لا إشكال في أنه لا تترتب الكفارة على من على 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 على, 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 على الإكراه. وحيث أن هذه المرأة هي مكرهة على الجماع بحسب الفرض، فحينئذ لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، هو صدر منها هذا الفعل في حالة الإكراه، والكفارة يعتبر فيها الاختيار بمعنى عدم الإكراه. فإذا هي أساسا لا كفارة عليها، فما معنى أن يتحمل الزوج عنها شنو الكفارة؟ هاي من جهة واحدة. من جهة أخرى خلاف القاعدة باعتبار أنه لو فرضنا أنه تنزلنا وقلنا أنه حتى في حالة الإكراه تجب عليه الكفارة، وتجب عليه الكفارة، ما معنى أن يتحمل الزوج هذه شنو هذه الكفارة عنها؟ تحمل الزوج الكفارة عنها أيضا خلاف شنو؟ خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل، خلاف القاعدة. إذن هذا الحكم هو على خلاف القواعد من جهتين، فحينئذ لا بد من التماس دليل عليه. ما هو الدليل على هذا الحكم في محل الكلام؟ بعد أن عرفنا أن الرواية التي تدل عليه بشكل واضح هي فيها مشكلة من حيث السند. اللي يمكن أن يقال في المقام أنه يمكن أن يستدل عليه بأحد أمرين، إما أن نستدل عليه بالإجماع اللي قلنا المحقق ادعى ونسبه إلى علمائنا، أن علمائنا دعوا الإجماع على هذا الحكم، فيقرب الإجماع بتقريب من التقريبات ويلتزم بأنه هو الدليل على هذا الحكم، وإما أن نلتزم بقاعدة الجابرية بدعوى أن هذه الرواية وإن كانت غير تامة سندا وضعيفة سندا، لكن المشهور عمل بها، لأن هذا الحكم بهذا الشكل لا مستند له إلا هذه شنو إلا هذه الرواية. فعندما يذهب المشهور إلى هذه الفتوى وهذا الحكم في محل الكلام، إذن لابد هو استند إلى من؟ بعد كونه على خلاف مقتضى القاعدة كما قلنا، لابد أنه استند إلى هذه الرواية. إذن المشهور عمل بهذه الرواية، وعمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لسندها، فحينئذ نستدل بالرواية بعد تصحيحها سندا لإثبات هذا الحكم الشرعي في محل الكلام. طبعا هذان المستندان لهما أثر ولهما ثمرة عملية، لأنه إذا كان المستند هو الإجماع، هو الإجماع، والإجماع دليل لبي ما بيطلع، فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن. والمتيقن من هذا الإجماع هو هذه الصورة الثانية اللي هو ماذا كان الإكراه في الابتداء والاستدامة. بعد ما يشمل الإجماع الصور الآتية، يعني إذا كان الإكراه في الابتداء لا في الشنو لا في الاستدامة. لماذا؟ لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن، والمتيقن من الإجماع هو ماذا؟ ما إذا كان الإكراه في الابتداء والانتهاء. بينما إذا كان الدليل هو ماذا؟ هو الرواية بعد تصحيحها سندان، يعني يستند إلى الرواية لإثبات هذا الحكم، في حينئذ في هذه الحالة لا، الرواية تشمل بإطلاقها بعض الصور الآتية أيضا لا تختص بالصورة الثانية. ليش؟ لأنه الرواية تقول إذا استكراها فعليه كفارة، قال حتى لو فرضنا أنه في البداية استكراها وطاوعته بعد ذلك هو شامل لهذه الصورة الثالثة. لماذا؟ لأنه يصدق أنه استكرهها فعليه شنو؟ فعليه كفارة، استكرهها بلا عناية وبلا تجوز، يصدق استكرهها في صدق استكرهها على هذه، ما يفرق في بين أن يكون بعد ذلك طاوعته أو شنو أو لا، بقيت مكرهة إلى آخره، يصدق أنها استكرهها على الجماعة. رواية تقول فعليه ماذا؟ فعليه كفارتان وتعزيران. فتشمل إذا قلنا أن المستند هو الرواية تشمل بعض الصور الآتية. هاي الثمرة العملية بين المستندين. المستند الثاني هذا تتميمة تابع للإيمان بكبرى الجابرية، أنه عمل المشهور بالرواية هل يجبر ضعف السند أو لا؟ طبعا بعد بعد تسليم الصورة أيضا، أن المشهور في فتواه استند المن إلى هذه الرواية، وكل منهما يعني أصل كبرى الجابرية هذه غير ثابتة عندنا، وصورة الجابرية والعمل مو واضحة كما سيأتي الإشارة إليه. يبقى الأول وهو شنو؟ هو الإجماع. يبقى دعوة الإجماع، هذا هل يمكن جعل مستند لهذا الحكم أو لا يمكن جعل مستند لهذا الحكم؟ لأول وهلة قد يقال بأن هذا إجماع مدركي. ليش؟ لأنه قلنا بأنه الحكم بهذا الترتيب مع كونه مخالف للقاعدة لا مستند له إلا ماذا؟ إلا رواية المفضل ابن عمر، فيكون الإجماع مدركيا مستندا إلى هذا المدرك، وهذا المدرك وصلنا فلا قيمة لمثل هذا الإجماع لأنه مدركي وليس إجماعا تعبديا. لكن يمكن تأمل في هذا الكلام باعتبار أنه يعني أكو استبعاد في أن يستند المجمعون إلى هذه الرواية، إلى هذه الرواية اليتيمة، يتيمة ما قرر هي على الرواية فقط في رواية المفضل بن عمر، خصوصا بعد كون الإجماع في محل الكلام إجماع ليس إجماعا عاديا، إجماع ادعاه علماؤنا قبل المحقق، علماؤنا قبل المحقق هم قالوا أن الأمة الطائفة العلماء الطائفة أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على هذا الحكم. هم مثل هذا الإجماع، مثل هذا الإجماع غير المحقق أيضا نقل هذا الإجماع، علامة في بعض كتبه أيضا نقل هذا الإجماع، أقول مثل هذا الإجماع يعني مستبعد جدا أن يكون مستند إلى هذه الرواية اللي هي إما غير تامة سندا أو لا أقل بأنها غير واضحة السند. على الأقل إيش يقول؟ إنه رواية يتيمة غير تامة سندا أو على الأقل هي سندها ليس واضحا. استناد المجمعين اللي هم يمثلون الطبقة المتقدمة وكلهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ومدارسهم وأماكن تواجدهم من حيث الجغرافيا أماكن تواجدهم على اختلاف كلهم يجمعون على هذا الحكم استنادا إلى هذه الرواية، هذا لا يخلو من بعد، خصوصا مثل هذه الرواية الشيخ الصدوق عندما نقلها في الفقيه ذكر يقول لم أجد، هو كان يريد يغمس فيها، يقول لم أجد ذلك في شيء من الأصول، وإنما تفرد بروايته علي ابن إبراهيم. هل علي بن اشتباه؟ مو علي بن إبراهيم كما سنذكر. المحقق بين هذا الاشتباه، قال الظاهر أن المقصود مو علي بن إبراهيم، وإنما المحقق نقل، يعني المحقق نفسه نقل عن الصدوق أنه لم يرويها إلا المفضل بن عمارة، لم يرويها إلا المفضل بن عمارة، يعني يقول الصدوق يقول هذه الرواية لم يجدها في شيء من الوصول وتفرد بنقلها منه المفضل بن عمر، مو علي بن إبراهيم كما هو موجود في الفقيه. الظاهر أن هذا هو الصحيح باعتبار أن علي بن إبراهيم ما موجود في طريق الشيخ الصدوق، وإنما الموجود في طريق الشيخ الصدوق منه المفضل بن عمر. يعني هذا النوع من الغنس هذا في هذه الرواية، أنه رواية تفرد لم أجدها في شيء من الأصول تفرد بنقلها المفضل بن عمر. هذه يعني نستبعد أن يكون مستند هؤلاء المجمعين على اختلافهم كما بينا إلى هذه الرواية، هذا أمر مستبعد، وبناء على هذا حينئذ يقال بأنه لا بد أن يكون مستند المجمعين لا شيء آخر واضح الدلالة على ماذا؟ على هذا الحكم، ويكون أمرا ثابتا عندهم أي شيء كان هذا الشيء الآخر، وبهذا يكون الإجماع إجماعا تعبديا لا إجماعا مدركيا حتى يناقش فيه، وإنما يكون إجماعا تعبديا، إجماع اتفقت الأمة على شيء دليل واضح ماكو عليه، تام سندا دلالة ماكو عليه، إذن لابد أن يكون هذا لهم دليلا، دليل تم عندهم سندا ودلالة، واستندوا إلى ذاك الدليل أو تلك الأدلة لإثبات هذا الحكم الشرعي، فيكون إجماعا تعبديا في الإصطلاح ويكون معتبرا وحجة. المحقق يؤيد يعني هذا الشيء، يؤيد هذا الشيء المحقق في المعتبر بعد أن ذكر هذه الرواية، وذكر بأنه دعا علماؤنا الإجماع على هذا الحكم، ذكر بأنه تظهر نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السلام، وأن ذلك يعني نسبة الفتوى إلى الأئمة يعلم باشتهارها بين ناقلي مذهبهم. يقول هاي الفتوى نقدر ننسبها للأئمة عليهم السلام، الظهور في نسبتها للأئمة عليهم السلام، أئمة هذا رأيهم. كيف نعلم؟ كيف ننسب هذا الأئمة؟ كيف نعلم أن هذا هو مذهب الأئمة؟ يقول باعتبار اشتهار هذه الفتوى بين ناقلي مذهبهم، مذهب الأئمة عليهم السلام، كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباع مذهبهم. شلون نعلم أن أبو حنيفة رأي هذا؟ بنقل أتباع مذهبه، وهكذا بقية المذاهب. يقول يعلم من هذا أن هذه الفتوى يمكن نسبتها لمن؟ إلى الأئمة. أنا شاهدي مو هذا، شاهدي بأنه واضح جدا أنه يريد أن يقول أن أرباب تعبير شنو ناقلي مذهب الأئمة اتفقوا على من على هذه الفتوى، من هنا يعلم أن هذا هو ماذا، هو رأي الإمام المعصوم عليه السلام. هالشي إجماع، هالشي إجماع بهذا الشكل وبهذه السعة وبهذه الأهمية وبهذا القدم، هذا يعني مستبعد جدا أن يكون مستندا إلى هذه الرواية التي يقول الشيخ الصدوق لم أجدها في شيء من الأصول، لم أجدها في شيء من الأصول، لأنه تفرد برواية المفضل بن عمار. زين، تبقى مسألة التقييد بشهر رمضان كما ورد في المتن، قيد الحكم بما إذا كان في شهر رمضان. هذا التقييد بالرواية ما موجود كما قرأناه، ما موجود. أكره زوجته على هذا وهي صائمة وهو صائم، ما قال في شهر رمضان. لكن عندما يكون المستند هو الإجماع للرواية كما هو الظاهر، قبل متيقن منه هو شنو، هو شهر رمضان. المتيقن منها هو شهر رمضان، بل إذا قلنا أن المستند هو الرواية، الرواية ما بها شهر رمضان، فينبغي أن لا نقصر الحكم على خصوص شهر رمضان. إذا كان المستند هو ماذا، هو الرواية مطلقة تشمل شهر رمضان وكل صائم وصائمة، هذا هو حكمهما. زين، نعم، قد يقال أنه حتى إذا كان المستند هو النص والرواية، مع ذلك هي مختصة بشهر رمضان باعتبار أن الشيء هذا يفهم من سياق الرواية، سياق الرواية، من سياق الرواية يفهم أن هذا ناظر المن إلى شهر رمضان، كفارة ذكر، تعزير ذكر، كذا، كأنه يفهم منه أنها شهر رمضان. على كل حال، بناء على ما هو الصحيح من أن المسند هو الإجماع، لا بد من أن تكون الفتوى مختصة بخصوص شهر رمضان. هذه الصورة الثانية. الآن نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ما إذا طاوعته في الابتداء فقط وأكرهها في ماذا، في الاستدامة. الصورة الثالثة، المطاوعة في الابتداء وبعد ذلك حصلت حالة الإكراه، هذه حكمها حكم الصورة الأولى. الصورة الأولى ياه، الصورة الأولى ما إذا طاوعته في الابتداء والاستدامة، اللي قلنا بأنه لا إشكال في حكمه، ويشنا أنه على كل واحد منهما شنو، كفارة. وإذا عندنا دليل يدل على التعزير، فعلى كل واحد منهما شنو، تعزير 25 صلاة. حكمها واضح، الأولى اللي قلنا ما تنشار إليها ضمنان. هاي الثانية حكمها حكم الثالثة، الصورة الثالثة حكمها حكم الصورة الأولى. إذا طاوعته في الابتداء خلاص يكون على كل واحد منهما شنو، كفارة. وإذا أكو دليل على التعزير يكون على كل واحد منهما شنو، تعزير، كما قال السيد المعتم. والدليل على ذلك في الحقيقة ما نحتاج إلى دليل خاص على كل واحد من الكفار، ما نحتاج إلى دليل، بالأدلة العامة دالة على أن من أفطر متعمدا فعليه شنو، كفارة. من جامع متعمدا فعليه شنو، كفارة. هذا التعمد الإفطار يصدق عليه ويصدق أيضا شنو، عليها. فمقتضى إطلاق أدلة الكفارة هو أنه تجب عليه كفارة وتجب عليها شنو، كفارة. الشيء فقط هو الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى، هي هاي، أنه بالصورة الأولى ما صار إكراه بعدين، وهاي الصورة الثالثة لحقه الإكراه، ما راح يأثر هذا الشيء، هذا ما راح يأثر ما دام أن الرواية شملته ودلت على أنه الأدلة العامة دالة على الإفطار، على الكفارة بالإفطار متعمدا، هذا صدق عليها أنها أفطرت متعمدا فتجب عليه الكفارة، وهو أفطر متعمدا فتجب عليه ماذا، تجب عليه الكفارة. بل هذا ترقي، بل يمكن الاستدلال بالرواية السابقة إذا أتممناها سندا، يمكن الاستدلال بالرواية السابقة. الرواية السابقة شو تقول؟ وإن طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة إذا ما مستدل بالنقل، فعليه كفارة وعليه كفارة، يصدق عليه. هاي طاوعته في المقام، طاوعته. ما قالت الرواية فإن طاوعته واستمرت المطاوعة إلى شنو، إلى آخره، حتى تختص بالصورة الأولى. ما قالت شيء مقتضى إطلاقها، إذا طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، هذه طاوعته، إذن عليها كفارة وعليه شنو، وعليه كفارة. احتمال اختصاص الرواية بالمطاوعة في هذا الحكم، يعني عليه وعليها كفارة في هذا الحكم، احتمال اختصاصها بالمطاوعة المستمرة إلى آخره، هذا في الحقيقة احتمال ضعيف لا قرينة عليه في هذه الرواية. رواية بين طاوعات، فيكفي في ترتب الحكم صدق هذا العنوان، صدق المطاوعة، وهذه تصدق في الصورة الثالثة كما تصدق في الصورة الشنو الأولى. فيمكن الاستدلال بالرواية أيضا على هذا الحكم، هو أن عليه كفارة وعليه كفارة في هذه الصورة الثالثة، فضلا عن الأدلة العامة الدالة على ذلك. هذه الصورة الثالثة أيضا صار حكمها واضح. الكلام الباحث في الصورة الرابعة، وهي ما إذا كانت مكرهة ابتداء وطاوعته بعد ذلك، هذا شنو حكمها؟ هاي فيها قولان أشار إليهما السيد الماتن. القول الأول هو أنه حكمها حكم الصورة الأولى والثالثة، بمعنى أنه عليها كفارة وعليه شنو كفارة، إذا الحرم التعزير بها فعليه تعزير وعليه شنو، عليها تعزير وعليه تعزير، فحكمها حكم الصورة الأولى والثالثة. هذا القول الأول. القول الثاني اللي ذكر السيد الماتن بعنوان احتياط استحبابي، أنه عليه كفارتان وعليها شنو كفارة، عليه كفارتان وعليه كفارة، القول الثاني. سكلامنا في القول الأول اللي ذهب إلى السيد الماتن، هذا يستدل له بأمرين. الأمر الأول أن عليها كفارة وعليه كفارة، أن هذا هو مقتضى القواعد، مقتضى القواعد الأولية بقطع النظر عن الرواية الخاصة، باعتبار أطلاق ما دل على ماذا، ما دل على ترتب الكفارة على الإفطار العمدي، وهكذا في التعزير نقول إذا دل عليه الدليل، مقتضى إطلاقها أن هذه أفطرت عمدا، أفطرت عمدا هاي لو ما لا بعدين في الاستمرار طاوعته كما قلنا، يصدق عليه الإفطار العمدي، فتجب عليها شنو الكفارة، ويجب عليه ماذا، يجب عليه أيضا شنو الكفارة. مقتضى الأدلة هذا، الأدلة تقول من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان يجب عليه شنو الكفارة، وهذه أفطرت متعمدة في نهار شهر رمضان، وإن كانت قد أكرهت على ذلك في ماذا، في البداية. وما هو دليل حينئذ على أن الزوج يتحمل عنها شنو، يتحمل عنها ذلك، ما هو دليل على تحمل الزوج هذه الكفارة. هذا الدليل الأول، تمسك بإطلاق ما دل على وجوب الكفارة بالإفطار العمدي في نهار شهر رمضان، هذا الدليل الأول. هذا الدليل في الحقيقة مبني على شيئين، يعني إنما يتم إذا سلمنا بأمرين. الأمر الأول أن نلتزم بطرح الرواية السابقة، رواية المفضل نقول بأنه غير تامة سندا وماكو جابرية وما نعمل بها كما هو الظاهر، أن نلتزم بهذا. وأما إذا لا صححنا هذه الرواية وقلنا أن هذه الرواية يمكن العمل بها وهي رواية تامة سندا يمكن العمل بها، حينئذ تكون هي دليل على التحمل، يعني تحمل الزوج الكفارة شنو عنها والتعزير عنها، مو أنه عليه كفارة وعليها كفارة كما هو مقتضى هذا القول الأول، وإنما تحمل يصير كما هو الحال في الصورة الثانية المتقدمة، ما إذا أكرهها واستمر الإكراه شنو إلى آخره. إذا آمنا بهذه الرواية وبصحة سنده، وذلك لأن هذه الرواية تقول إن استكرهها فعليه كفارتان. هذا يشمل الصورة الرابعة لو ما يشمل استكرهها، هو في الابتداء أكرهها على الجماع شمل الرواية، وتقول أن عليه شنو كفارتان. فيمكن الاستدلال بهذه الرواية. يجي واحد يقول لا، أن المراد باستكرهها وعليك عليه كفارتان إذا استمر الإكراه شنو إلى آخره. يقول هذا من الجيل شلون بالمطاوعة، قلنا ما في دليل على هذا، على استمرار اشتراط المطاوعة، لأن عليه كفارة وعليها كفارة استمرار المطاوعة إلى آخره، ما في دليل عليه. هنا نقول بأن استمرار الإكراه إلى آخره في ترتيب هذا الحكم وهو التحمل، هذا أيضا لازم. هو يقول إن استكراها فعليه كفارتان، هذا يصدق على هذا الرجل أنه أكره زوجته بلا عناية بلا تجوز، أكرهه في شمل الحكم، فعليه ماذا؟ عليه كفارتان. ولا داعي للتوقف في ماذا؟ في شمول الرواية بالنسبة إلى هذا. إذن القول الأول إنما يتم وهو أن عليه كفارة وعليه كفارة إذا عزلنا هذه الرواية، وقلنا أن هذه الرواية لا نعمل بها لضعفها سندا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يتوقف عليه الالتزام بهذا القول هو مسألة أن نلتزم بأن هذا الجماع الصادر منها في حال الإكراه لا يفسد صومها، لا يفسد صومها. الجماع الصادر منها في حال الإكراه لا يفسد صومها، يبقى صومها صحيح. حتى شنو؟ حتى نقول أنه إذا طاوعته بعد ذلك يترتب عليه شنو الكفارة، يعني يكون مفطر. المطاوعة بعد ذلك تكون إفطارا للصوم الصحيح وإفسادا للصوم الصحيح، فتترتب عليها شنو؟ فعليها الكفارة. أما إذا قلنا بأن الصوم عن إكراه لا يوجب فساد، أن الجماع عن إكراه لا يوجب شنو؟ أنه يوجب فساد الصوم، يوجب فساد الصوم. الإكراه على استعمال المفطر فرق بين الإكراه وبين الإلجاء. في باب الإلجاء هناك لا يفسد الصوم، لكن في باب الإكراه يفسد الصوم، لأن الصوم صدر منه باختياره. الإكراه لا ينافي الاختيار، هو اختار ماذا؟ هذا الفعل لدفع الضرر، هذا معنى الإكراه الاصطلاحي. إذا كان الإكراه اصطلاحي فهو يفسد الصوم، والصوم معه يكون فاسد وباطل. فهذه إذا فسد صومها بالجماع عن إكراه، فالطاوعات بعد ذلك ماذا يترتب على هذا؟ لا معنى الإفطار بعد الإفطار، وفسد صومها بماذا؟ بذلك فسد صومها بالإكراه على الجماع. وبعد ذلك المطاوعة، هذه المطاوعة لا تحقق إفطارا جديدا، حتى نقول بأنها أفطرت متعمدة وأفسدت صومها متعمدة، فعليها شنو؟ فعليها الكفارة. هذا لا معنى لهم. فإذا الالتزام بأن عليها كفارة يتوقف على أن نقول أن الإكراه كالإلجاء لا يوجب فساد الصوم. فإذا الصوم صحيح ما بي مشكلة، فحينما تطاوع تكون قد أفطرت متعمدة، فعليها شنو؟ عليها الكفارة وعليه الكفارة. لكن هذا يعني ليس هو الصحيح. إذن القول الأول إنما يصح أننا مستحيل الأمرين، الأمر الأول أن نعمل بالرواية، هذه الرواية الخاصة، والأمر الثاني أن نلتزم بصحة الصوم مع الإكراه، حتى يكون المطاوعة إفطار تترتب عليه شنو؟ تترتب عليه الكفارة. وأما إذا قلنا ببطلان الصوم مع الإكراه بطل صومها بالإكراه لا شيء عليها، لا بالبداية لأنها مكرهة ليس عليها كفارة، وإن فسد صومها ليس عليها كفارة، الكفارة بلا أشكال يعتبر فيها شنو؟ عدم الإكراه. ولا في الاستدامة، لماذا؟ لأنه لم تفطر، لم تفسد صوما، وإنما صومها فسد من البداية. زين، الوقت انتهى. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول للقول الذي اختاره السيد الماكن في الصورة الرابعة، فصلى الله عليه وسلم.